الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح. فقالت: إنه بات يصلي. فغلبته عيناه، فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة.
قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب. ابن شهاب معروف، وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة العدوي المدني الثقة من ثقات أهل المدينة، نعم، لا يعرف له تاريخ وفاة.
عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح.
سليمان بن أبي حثمة هو أبو أبي بكر هذا، فهذا يروي هذه القصة. أبو بكر بن سليمان يروي قصة عاشها، حضرها، عرفها أبوه، وأبوه هو سليمان بن أبي حثمة بن حذيفة العدوي القرشي المدني التابعي الثقة. كان عمر الخطاب رضي الله عنه يقدمه في صلاة التراويح في رمضان مع أبي بن كعب، وكان رحمه الله أحد الصالحين، وقد ذكره ابن حبان في الصحابة، ولا يصح كونه صحابيا، وإنما هو معدود في كبار التابعين، ولا يعرف له تاريخ وفاة أيضا.
عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح.
فقده في صلاة الصبح يعني لم يجده.
وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي.
الشفاء أم سليمان هذا يقال لها الشفاء بالمد، ويقال لها الشفاء بالقصر، وهي بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف القرشية، أسلمت قديما وهاجرت، وكانت من عقلاء النساء رضي الله عنها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيل عندها، ينام عندها القيلولة، ولا يعرف لها تاريخ وفاة أيضا. نعم.
فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح.
عمر رضي الله عنه يتفقد أصحابه، يتفقد رعيته، هذا من تمام خلقه ومن كريم فضله رضي الله عنه وأرضاه. هذا عمر رضي الله عنه أتعب من خلفه، ويعني لولا أن الذي سبقه أبو بكر لقلنا أدرك من سبقه، وهذا من فضله رضي الله عنه أنه يتفقد رعيته حتى يتفقد من غاب منه عن صلاة الصبح ومن شهدها، فإذا مر بطريقه بدار من غاب عنها دخل فسأل علة عن علة غيابه رحمة الله عليه ورضوانه. نعم.
فقالت: إنه بات يصلي. فغلبته عيناه، فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة.
وهذا تعليم من عمر رضي الله عنه، تعليم مهم جدا، أن الإنسان أحيانا قد يستلذ الطاعة وتستهويه العبادة فيغرق في فضلها حتى يغلب على فرضها. فذلك أمر عمر رضي الله عنه، بين أن شهود صلاة الصبح في المسجد أحب إليه وإلى كل عاقل من قيام ليلة كلها، ثم بعد ذلك يغلب على صلاة الصبح. وقد قيل إن سليمان بن أبي حثمة لم تغلبه عيناه عن صلاة الصبح، وإنما لما قام الليل كله كسل بعد ذلك عن شهودها في المسجد فصلاها في البيت ثم نام. وهذا يدل له ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن الشفاء رضي الله عنها قالت: دخل علي عمر وعندي رجلان نائمان، تعني زوجها وابنها، فلما رآهما نائمين قال لها: أما صلي الصبح؟ فقالت له: لم يزالا يصليان حتى أصبح، يعني قاما الليل كله. قالت: لم يزالا يصليان حتى أصبح، فصليا وناما. فهذا يدل على أنه لم تفته الصلاة، لكن هذا الأثر ضعيف، ثم هو مخالف لما لظاهر ما في الموطأ، لأن قولها فغلبته عيناه معنى أنه لم يستيقظ لصلاة الصبح، وليس معناه أنه صلى في البيت ولم يصليها في المسجد. فهذا كحديث إسناده ضعيف، ثم هو مخالف لما في الموطأ، ولذلك قال له عمر ما قال، وأنه أولى أن يشهد الفرد في المسجد إذا تزاحم عنده، وإذا يعني لم يكن من الاختيار بد. وقد كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: أفضل الفضائل أداء الفرائض واجتناب المحارم. هي أفضل الفضائل، لماذا؟ لأن الله تعالى تعلمون الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولذلك لم يختلف العلماء في مراتب الأعمال إذا أريد ترتيب الأعمال، هذا الترتيب لا يختلف بالعلماء. أول هذه المراتب فروض الأعيان كالصلاة كالصوم، ثم فروض الكفايات تأتي بعدها كطلب العلم والجهاد الصلاة على الجنائز، ثم السنن المؤكدة كصلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، كصلاة العيدين، ثم النوافل كالوتر والفجر وقيام الليل وغير ذلك. بمعناه أن هذا المتقرب المكلف ينبغي أن يراعي في الترتيب، ولا يأتي بما حقه التأخير فيقدمه إذا تعارض عنده، أما إذا وسع إذا اتسع له فعل الكل فحيهلا، لكن إذا زحم ينبغي أن يفهم أن ما قدمه الله أولى بالتقديم وما أخره أولى بالتأخير. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال: جاء عثمان بن عفان إلى رضي الله عنه إلى صلاة العشاء، فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو، فأخبره، فقال: ما معك من القرآن؟ فأخبره، فقال له عثمان: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنصاري قاضي المتوفى سنة 43 و100
عن محمد بن إبراهيم
عن محمد بن إبراهيم الحارث التيمي القرشي الثقة النبيل توفى سنة 20 و100 أحسنت وإني أشتهي هذه
عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري
عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري المدني الثقة أبوه وأمه صحابيان، وذكره ابن السكن أيضا في الصحابة ولا يصح، ولكنه من عداد التابعين. نعم.
أنه قال: جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى صلاة العشاء، فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا.
عثمان رضي الله عنه جاء إلى صلاة العشاء في المسجد وهو إمام الناس، ورأى الناس قليلا لم يجتمعوا بعد، فانتجع انتظارا لاجتماعهم. وهذا الفقهاء يقولون إن هذا من مكارم أخلاق الإمام، من آداب الإمام، مما على الإمام أن يراعيه وأن يرفق بالناس فيه، أن ينتظرهم إذا تأخروا حتى يجتمعوا. ومثل هذا في الرفق أيضا، أن يعجل الصلاة إذا اجتمعوا، فلا معنى لتأخيره الصلاة وهم مجتمعون. وعثمان رضي الله عنه كان يفعله وهو في ذلك مؤتسين برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سئل عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في الهاجرة ويصلي العصر والشمس حية ويصلي المغرب إذا وجبت ويصلي العشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر. ومن الطرائف في الوقت الذي يعني كانت الأئمة الخلفاء والأمراء يصلون بالناس يذكرون أن أمير المؤمنين إما عبد الملك بن مروان وإما ابنه، أنا الآن لست أذكر الخليفة، لكن يقولون إنه أقيمت الصلاة وقام الخليفة في المحراب ليصلي بالناس فدخل أعرابي المسجد وصاح يا أمير المؤمنين انتظرني حتى أتوضأ. قالوا فانتظره حتى أتى فصاح أن قد جئت فكبر. قال وهذا من يعني من هذا القبيل الذي نحن من هذا الباب الذي نحن فيه. نعم، وهذا مما يحتاجه الأئمة في رمضان. جرت عادة الناس في رمضان أنهم يجتمعون وتمتلئ المساجد قبل ذلك الوقت الذي جرى عرفا أن ينتظر بين الأذان وصلاة العشاء، فلا معنى لهذا الانتظار إلا التطويل على الناس والإشقاق عليهم. وأعظم منه أن يطول على الناس بكلام متكلم، هذا لا نفتأ نذكره. الناس ربما يأتي بها لا علم لها بمن يتكلم، لأن المتكلمين كثير في رمضان، فلا علم لها بالمتكلم، والغالب عليهم الغالب على الحاضرين إنما يريدون التراويح. وهذا المتكلم من الناس من يكون خفيفا على خفيف الوطأة، يفهم راسه شوية 5 دقائق 10 دقائق بعد الأذان ويقوم. وهذه مشكلة، هذه أن تطيل على الناس. وقديما قال هو يرى اجتماع الناس فيظنهم مجتمعين عليه، تريد أن ترى هل يجتمعون عليك؟ انتظر حتى تنتهي التراويح ثم قعد، فإن شئت تبقى معه حتى تصلوا الصبح. نعم.
فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه.
من روي الحديث؟ عبد الرحمن بن أبي عمرة هو يروي الحديث. الآن هذا الحديث يروي عبد الرحمن بن أبي عمرة في قصة جرت له نفسه مع عثمان رضي الله عنه. طيب، فيقول هو أنه لما دخل عثمان يقول هو فأتاه. ما الذي ينبغي أن يقال؟ فأتيته، لأنه يحكي عن نفسه. فقال له فأتاه عبد الرحمن بن عمرو فجلس إليه فسأله فأجابه. كيف هذا ينبغي أن يقال فأتيته فجلست إليه فسألني فقلت؟ هذا أحسنت، هذا التفات. قد سبق لنا وقلنا إن الالتفات هو أن يؤدى الكلام بأسلوب من الأساليب الثلاثة، إما التكلم وإما الخطاب وإما الغيبة، ثم ينتقل إلى أسلوب آخر. وهو من هما يقول يعني هذا من مباحث علم المعاني من علوم البلاغة. يقول الشيخ الأخضري رحمه الله أحسنت، والالتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض الأساليب إلى بعض، الخطاب إلى الغيبة، الغيبة إلى الخطاب، التكلم إلى هكذا. وهذا كثير في كلام العربي وكثير في القرآن. منه إياك نعبد وإياك نستعين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، هذا انتقال من الغيبة إلى الخطاب. من ذلك في القرآن العظيم قول ربنا إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، مقتضى الظاهر أن يقال فصلي لنا، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لنا وانحر، هذا مقتضى الظاهر. لكن خرج عن هذا المقتضى فقيل فصلي لربك، فهذا انتقال من التكلم إلى الغيبة لربك. أحسنت، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، كنتم في الفلك وجرينا بهم، مقتضى الظاهر أن يقال وجرينا بكم، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بكم، لكن خرج عن هذا المقتضى. هي الخروج عن مقتضى الظاهر لابد أن يكون لنكت بلاغية، هذه محل تباري الأفهام، هي استخراج هذه النكت. لماذا يقال وجرينا بهم؟ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، مقتضى الظاهر فساقه، الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فساقه، لكن قال ربنا سقناه. من أكثر ما وجدت من التفاتات في قول امرئ القيس: تطاول ليلك بالأثمد ونام الخلي ولم ترقد، وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي، وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود. هو قال، نطلع القصيدة: تطاول ليلك بالأثمود، الأثمود موضع، ونام الخلي ولم ترقد. الخلي هو الذي لا هم له، هذا ينام صاحب الهم، ها. ونام الخلي ولم ترقد، وبات وباتت له، هل تفات؟ أحسنت، مقتضى الظاهر أن يقال وبت، لأنه بدأ كلامه بالخطاب: تطاول ليلك، يبغي أن يقول وبت وباتت لك ليلة، ولكنه قال وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي، وذلك من نبأ جاءني. التفات ثاني، ينبغي أن يقول جاءه على البيت الثاني أو جاءك على البيت الأول. التفاتان، بعض المتكلمين على هذه الأبيات يزيد التفاتا ثالثا فيها أو في البيت الأول، هو عندما يقول تطاول ليلك بالأثمد، من يقصد ليل من؟ مع من يتحدث؟ يتحدث عن نفسه، هو يتحدث عن نفسه، فينبغي مقتضى الظاهر أن يقول تطاول ليلي بالأثمد وبات الخلي ولم أرقد، لكنه التفت من التكلم إلى الخطاب تطاول ليلك. ولكن هذا الالتفات الأول في البيت الأول تنازع الناس فيه، منهم من يثبته ومنهم من ينفيه، على كل حال، لكن على القول به فيكون في كل بيت التفات، في البيت الأول التفات، والثاني التفات، والثالث التفات. وأنا قلت لكم هي أبيات لامرئ القيس، لكن الرواة اختلفوا في نسبتها. الأصمعي وأبو عبيدة معمار بن المثنى وابن الأعرابي ينسبونها لامرئ القيس بن حجر الكندي الملك الضليل ذي القروح صاحب المعلقة، وابن دريد ينسبها لامرئ القيس بن عانس كندي أيضا لكنه صحابي، وابن الكلبي ينسبها إلى عمرو بن معدي كريب الكندي أيضا، وهي أبيات فخمة جزلة. بعد هذه الأبيات: وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود، ولو عنث غيره جاءني، وجرح اللسان كجرح اليد، لقلت من القول ما لا يزال يؤثر عني يد المسند، بأي علاقتنا ترغبون أعن دم عمرو على مرثدي، فإن تدفنوا الداء لا نخفيه، لا نخفيه إلا نظهره، فإن تدفنوا الداء لا نخفيه، وإن تبعثوا الحرب لا نقعد، وإن تقتلوا لا نقتلكم، وإن تقصدوا لدم نقصد، متى عهدنا بطعان الكمات والحمد والمجد والسؤدد، وبني القباب وملء الجفان والنار والحطب المفأد، إلى آخر ما قال. وقوله وجرح اللسان كجرح اليد، هذا صار مثلا تجدونه في كتب الأمثال. نعم.
فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو، فأخبره فقال ما معك من القرآن.
هذا السؤال، من معك من القرآن، هذا سؤال كانت الناس معتادة سؤاله عمن يتوسم فيهم أنه من طلبة العلم، أول ما يسأل عنه كتاب الله، ما معك من القرآن، معناه أنه لا يكون معدودا عندهم في من يرجون من يرجى أن يكون من طلبة العلم إذا لم يكن معه شيء من القرآن. هذا كثير جدا ولنا محاضرة فيه. ذكرنا أن هؤلاء الأساطين المعروفين في علم الحديث ابن عبد الرحمن أبي حاتم وابن خزيمة وهؤلاء الكبار كلهم ما اشتغلوا بالحديث حتى أتموا حفظ كتاب الله تعالى. بل إن من الغريب أن القينات التي كنا يغنين كنا يحفظن القرآن أولا، بل الشاعرات اللائي كنا يعني يذكرون عن شاعرة كان فيها مجون هي من أهل الأندلس وكانت تحفظ القرآن، وبل كانت إذا أرادت أن يعني أن تهزأ بأحدهم اقتبست من القرآن. كان في وقت من الأوقات فقهاء الأندلس يلبسون قلنسوات لونها أصفر، فهذه الشاعرة مرة رأت أحد الفقهاء على بتلك القبعة على رأسه فقالت له: يا أبا فلان، لقد أصبحت مثل بقرة بني إسرائيل إلا أنك لا تسر الناظرين. أينما ذكرنا هذا لاعتنائه بالقرآن. وقد لما أنتم تذكرون لما تحدثنا عن ترجمة ابن شهاب وأنه لما دخل على عبد الملك بن مروان وقال له: ما اسمك؟ أول سؤال بعد ذلك قال له: أقرأت القرآن؟ معناه أحافظ القرآن. ثم بعد القرآن سألوا عن الفرائض لأنهم كانوا يعلمون أنه أول علم سيرفع والفرائض. أقرأت القرآن. هذا مرة دخل رجل من على أحد خلفاء بني أمية فقال له: يا أمير المؤمنين اقض ديني. وكان من قرابته، فقال له: أتحفظ القرآن؟ قال: لا. قال: وكان في يد الخليفة قضيب، فأزال العمامة فوق رأس ذلك الطالب وقرعه فوق رأسه وقال لأحد جلسائه: ضم هذا إليك فلا يفارقك حتى يحفظ القرآن. فقام آخر وقال: يا أمير المؤمنين اقضي ديني. قال: أتحفظ القرآن؟ قال: نعم. قال: نعم، نقضي ديونكم على هذا. بل من الطرائف أنه كان أحد خلفائهم في طريقه الحج وكان مع بعض جلسائه وتخيروا موقعا يعرسون فيه، فجلسوا الخليفة وصاحبه يلعبون الشطرنج، فاستأذن عليهما رجل من الناس فغطى الخليفة الشطرنج. حشومة الخليفة يبان للناس، هذا طبعا يفعله في خلوته وكل الناس يحب أن يلهو ولكن لا يفعل ذلك أمام الملأ فيتحدث ويتنقل عنه. فدخل هذاك فقال: يا أمير المؤمنين، إن استطعت أن يعني كذا وكذا تعطيني إلى آخره ففعل. قال الخليفة: تحفظ القرآن؟ يعني كأنه لا يتأهل العطية إلا حافظ كتاب الله. هنا في أثار عثمان كأنه لا يتأهل لكلام عثمان إلا من حفظ القرآن. قال: أحفظ القرآن؟ قال: لا. قال: أحفظت شيئا من الحديث؟ قال: لا. قال: أتعرف شيئا من أيام العرب وأشعارهم؟ قال: لا. قال: أتعرف شيئا من فنون العلم؟ قال: لا. فالتفت الخليفة إلى صاحبه ورفع الغشاء عن الشطرنج وقال: العب. فقال الصاحب: يا أمير المؤمنين. قال: العب، ما معنا أحد. نعم.
فقال: ما معك من القرآن؟ فأخبره، فقال له عثمان: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة.
هذا القول من عثمان رضي الله عنه: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. هذا الكلام مثله لا يقال بالرأي. كيف لعثمان أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام ليلة؟ كيف له؟ هل هذا شيء يدرك بالعقل ويدرك بالنظر؟ لا يدرك بالرأي. كيف له أن من قام الصبح من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله؟ هذا لا يدريه. ولذلك قالوا هذا وإن كان موقوفا على عثمان فإن له حكم الرفع لأن مثله لا يدرك بالرأي. ثم إن هذا ورد منصوصا رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مراه مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بن أبي عمرو قال دخل عثمان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فجئته فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب إعادة الصلاة مع الإمام. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصل معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم العدوي مولاهم معروف، تمت ما شاء الله 36 زيد،
عن رجل من بني الديل.
عن رجل من بني الديل، بني الديل هؤلاء قبيلة، لكن اختلف في ضبط هذه الكلمة الديل. الكسائي وأبو عبيد القاسم بن سلام ومحمد بن إسحاق والخليل بن أحمد الفراهيدي يقولون الديل هكذا بالدال المكسورة المشددة وبعدها ياء مدية، الديل. وعيسى بن عمر وسيبويه وأبو حاتم اللغوي، لا المحدث اللغوي هذا واحد آخر، ومحمد بن سلم، هؤلاء يقولون الدؤيل بالدال المضمومة المشددة وبعدها همزة مكسورة، الدؤيل. والديل أو الدؤيل هو ابن بكر بن عبد مناف بن كنانة، والنسبة إليه دؤالي، ولم يقولوا دؤيلي. لماذا؟ قالوا لئلا يوالوا بين الكسرات، كرهوا أن تتوالى الكسرات ففتحوا فقالوا الدؤالي، كما يقال في من هو من نامير، القياس أن يقال ناميري لكنهم قالوا ناماري لعلة نفسها، وكذلك يقولون لمن هو من بني سالمة يقولون له سالمي ولا يقولون سليمي لعلة نفسها. ومن أشهر هؤلاء الدؤليين أبو الأسود الدؤلي الذي يقال إنه واضع علم النحو في قصة مشهورة الله أعلم بصحتها وعدم صحتها، ينكرها بعض العلماء ينكرونها، ولكنها مشهورة في كتب النحو أنها أبا الأسود هذا دخل على ابنته فقالت له: ما أجمل السماء؟ قال: نجومها. فقالت: إنما أنا متعجبة. فتعجب هو، يعني عندما يقول العربي ما أجمل السماء معناها ما أجمل شيء في السماء، تسأل عن أجمل شيء في السماء، ما أجمل السماء؟ فأقول لك نجومها، أجمل ما فيها نجومها، لكن هي لم تكن تسأل عن أجمل شيء في السماء، إنما كانت تتعجب من جمال السماء، فينبغي أن تقول ما أجمل السماء بالفتح. فهو أجابها على وفق كلام، ولكن هي ما أرادت ذلك، فقالت: إنما أنا متعجبة. فقال: إذن قولي ما أجمل السماء وتعجب. قالوا: لأنه لم يكن اللحن قد بدا في العرب، غلط، لم يبدأ في العرب بعد، كان هذا أوائل تطرق الغلط إلى نساء العرب. قال: فذهب إلى علي فأخبره بكذا، فقال له: الكلام فعل اسم وفعل وحرف، أنح هذا النحو. فوضع فيه ما ندري ما أي شيء وضع، لكن ثم سمي نحوا لأنه قصد إليه بإشارة علي بن أبي، والله أعلم، هذه قصة على كل حال مشهورة، ولكن الله أعلم بصحتها وعدم بصحتها، الله أعلم. هذا على كل حال من المشاهير من بني الدؤل أو من بني الديل. نعم.
عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن
هكذا قال مالك، مالك رحمه الله، وقال بوسر بالسين. وروى الثوري هذا الحديث أيضا وجعل موضع بوسر جعل بشر. وقال أبو نعيم الأصفهاني الحافظ وغيره القول ما قاله مالك، فخطأوا الثورية وصوبوا ما قاله مالك. نعم.
عن رجل من بني الديل يقال له بصر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصل معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس، ألست برجل مسلم؟
رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع محجن، محجن ابن أبي محجن هذا، فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع، ومحجن في مجلسه لم يقم ولم يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس، ألست برجل مسلم؟ هذه ألست برجل مسلم جملة استفهامية، استفهامية. ما هو الاستفهام؟ إذا سئلتم ما هو الاستفهام، عرفوا الاستفهام، تقولون الاستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما قبل السؤال بهل وإحدى أخواتها، هذا هو الاستفهام، أن تطلب علم شيء غاب عنك علمه. ألست برجل مسلم؟ هذه قالوا، قال بعض الشراح يحتمل أن تكون أن يكون المراد بها الاستفهام، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أذلك الجالس معه مسلم هو مسلم أم ليس بمسلم فيسأل. وهذا الاحتمال هنا عندي بعيد، الرجل جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فيبعد عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف شخصه عينه ولا يعرف إسلامه. ولذلك قال بعضهم المراد به الاستفهام الإنكاري، الاستفهام الإنكاري، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوبخه على ترك صلاته مع المسلمين. وحنا قلنا إن هذه الجملة الاستفهامية اللي تفهموا تأتي الجملة صورتها الاستفهام، لكن لا يراد بها الاستفهام. هذه الجمل الاستفهامية تأتي لأغراض، ذكر الشيخ الأخضري منها 11 غرضا سوى الاستفهام. قال رحمه الله ولفظ الاستفهام ربما عبر، يعني عبر جاوز الاستفهام إلى غيره، إلى ماذا؟ ولفظ الاستفهام ربما عبر لأمر استبطائنا وتقريري تعجب تهكم تحقيري تنبيه استبعادنا وترهيبي إنكار ذي توبيخنا وتكذيبي، 11 غرضا سوى الاستفهام. وهذا دائما نحن دائما نغتنم مثل هذا لنقول للطلبة ينبغي عليهم الاعتناء بلغة العرب. هذه الشريعة وعاؤها هذه اللغة الشريفة، فمن كان بملأ عن فهمها وكان بملأ عن طالب العلم بها فإنه بملأ عن فهم الوحي وما ألقي إليه من ربه، لا شك في هذا، وسيبقى دائما عالة على ما قال فلان أو علان، ولا يمكنه أن يأتي الشريعة كما أتاها العلماء. وقد يصلح أن تكون عالة على العلماء في بعض الأمور، لكنه أحيانا قد ترد الواردات وتنزل النوازل فلا تستطيع، فلا يكون لك قفا تكون عالا عليه، فماذا أنت فاعل؟ ولا ظل الاستفهام ربما غبر لأمر، يأتي الاستفهام ويراد به الأمر. تقرأون قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسير ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. المراد به استفهام، معناه انتهوا. ولذلك فهم منها عمر الحسم والجزم، فانتهوا لأمر يأتي للاستبطاء. الاستبطاء هذا كما في قول ربنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ يستبطئون النصر لشدة البلاء، فهذا يراد به؟ ولذلك جاء الجواب ألا إن نصر الله قريب. أو تقريري، التقرير ما هو التقرير؟ أن تريد لخصمك أن تلزمه بحجة، فتريد أن ينطق هو بما يكون حجة عليه فتقرره، يعني تسأله سؤالا وأنت تعلم جوابه، ولا يكون جوابه إلا فيما تريد. مثلا قول ربنا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، ماذا يقولون؟ يعني لا مندوحة عن أن يقولوا بلى، ما هل يعني الكذب ما يمكنش، فماذا يقولون؟ جاءهم النذير، جاءهم، وإذا قالوا بلى فقد لزمتهم الحجة. هذا التقرير لأمر استبطائنا وتقرير تعجب، تلك تعجب، كما في قول ربنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. يعني كيف هذا؟ كيف يتصور؟ سبحان الله، هذا يعني في غاية ما يتعجب، هدانا سبلنا ثم لا نتوكل عليه. هذا كما في قول الشاعر أنشى يخرق أثوابي ويضربني، أبعد 60 عاما تبتغي الأدب؟ بعدما بلغت 60 عاما تبتغي تأديبي؟ هذا تعجيب، هذا تعجب تهكم، كما في قول ربنا قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، يستفهمون متهكمون به، إنك لأنت الحليم، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، تهكم. قال زهير وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء؟ يسأل، يتهكم تعجب تهكم تحقيري، يأتي للتحقير، كما في قول ربنا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله رسولا. والتهكم قريب من التحقير، تعجب تهكم تحقيري تنبيه، التنبيه يقصدون به التنبيه على ضلال المخاطب وأنه في ضلال مبين، وذلك كما في قول ربنا وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون، أي استفهمهم عن موضع ذهابين، يعني ما هذا الضلال المبين الذين تذهبون إليه، فأين تذهبون، تنبيه استبعاد، كما في قول ربنا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. يعني الآن جاءتهم آية فيقولون اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، هذا استبعاد، يعني بعيد أن تؤمنوا، فقد جاءتكم النذور قبل هذا، بل قد جاءكم أعظم من هذا وهو الرسول المبين بهذا الكتاب الواضح المبين فكذبتم، أن لهم الذكرى استبعاد لأن يتذكروا ولأن يؤمنوا. أو ترهيب، يأتي الاستفهام والترهيب، كما في قول ربنا ألم نهلك الأولين، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين، هذا تخويف ترهيب. هذه 9 أغراض ذكرنا، العاشر قسم هو الإنكار، إنكار ذي توبيخ وتكذيبي هو الإنكار، لكنه الإنكار يعني لكن الإنكار قسمان، إنكار توبيخي وإنكار تكذيبي، هذا الذي في الحديث توبيخي، الفرق بينهما، قالوا الإنكار التوبيخي هو أن توبخ المخاطب على فعل فعله ما كان ينبغي أن يفعله، كما في قول ربنا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، إنكار توبيخي لأنهم فعلوا هذا الفعل وما كان ينبغي أن يفعلوه. الإنكار التكذيبي هو أنك تكذب المخاطب في فعل ادعى أنه فعل ولم يفعل، الفرق بينهما أن التوبيخي الفعل فعل ولا ينبغي أن يفعل، التكذيبي يدعى أنه فعل ولم يفعل، كمثل قول ربنا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا أصطفى البنات على البنين. أنا قلت لكم إن من من الشواهد على التعجب قول القائل أنشا يخرق أثوابي ويضربني أبعد 60 عندي أو 60 عاما تبتغي الأدب. هذا البيت لمرأة يقال لها أم ثواب قالت هذه الأبيات في ابن لها عقها. يعلم أن العقوق كان شيئا قليلا عند العرب، ولذلك العققة الذين عرفوا ذكروا بأسمائهم، لو كان كثيرا ما أطاقوا إحصاءهم، لما أحصوا علم أن هذه الخصلة كانت قليلة في العرب، وأن العرب كانوا قوم بررة لم يكونوا قوم عققة، وهذا في جاهليتهم. ومن هؤلاء العققة هذا ابن لأم ثواب هذه، تقول رحمها الله، تقول ربيته وهو مثل الفرخ، أعظمه أم الطعام، أعظم شيء فيه أم الطعام. ما هي أم الطعام؟ البطن. أعظمه أم الطعام الفرخ، إنما الصغير هذا أضخم شيء فيه بطنه، هكذا تصف ابنها. هكذا أعظمه أم الطعام، ترى في جلده زغبا حتى إذا آضك الفحال شذبه أباره ونفى عن متنه الكربا. حتى إذا صار كالفحال، الفحال هو الذكر الفحل من النخل، شذبه أباره، الأبار الذي يؤبر النخل، ونفى عن متنه الكربا. الكرب الذي يكون في النخل عندما تقطع الجريد يبقى أصلها فيجيف ويكون وسيلة عندما يصعدون في النخلة. فقالت هي هذا هو الكرب. أنشا يخرق أثوابي، يعني لما صار فحلا كبيرا كانت ترجوه، أنشا يخرق أثوابي ويضربني. وتقول لها تنأدبك وهي تتعجب، أبعد 60 عندي تبتغي الأدب. ولكن العاق تزوج عاقة مسخوطة، ماذا قالت هي؟ تقول قالت له عرسه يوما لتسمعني، العرس يمرته، قالت له عرسه يوما لتسمعني مهلا فإن لنا في أمنا أربا. تكيس عليها، لنا فيها الأرب، لنا فيها غرض، يعني تأمره بالمعروف في أمه، هكذا تقول. قالت له عرسه يوما لتسمعني مهلا فإن لنا في أمنا أربا، ولو رأتني في نار مسعرة ثم استطاعت لزادت فوقها حطبا. الله العافية، وإلى مجلس آخر إن شاء الله.